بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حتى التواتر، رواها من الصحابة 39 صحابيا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناسا من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اقتلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنساءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرفات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يضمن أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم فهذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يحدث:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في مسائل الغيبيات، أو ما يعرف بباب السمعيات، الأشياء السمعية الغيبية التي لا تعرف إلا بالنصوص، لا تعرف ولا يوقف عليها إلا بالنص، كالمعراج الذي سبق. المعراج إذا لم يأتنا في المعراج ما عرفنا المعراج ولا ما أثبتناه من ناحية العقلية، لكن لما جاء النصوص قلنا على الرأس والعين. كذلك من الأشياء الغيبية التي تكلم فيها المؤلف معنا اليوم مسألة الإيمان بما يكون في يوم القيامة، بما يكون في يوم القيامة من أمور متنوعة، تبدأ من بعث النشور، خروج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، أرض الموقف، ثم تكون هناك بعض المسائل التي هي أيضا من الغيب يتكلم المؤلف فيها، لكن المؤلف فرق الكلام فيها، وهي الكلام في الحوض، ثم العرض، ثم الميزان، قبل الميزان تطير الصحف والدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ثم الميزان ومجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى في آن الموقف، سيبدأ الحساب وبعد ذلك الصراط وما يكون بعد الصراط، وعلى الصراط الصراط عليه كلاليب وعليه خطاطيب، وعليه خطاطيب كشوك السعدان تأخذ الناس، ثم بعد ذلك من يجوز الصراط منهم، من يتجاوز الصراط يمشي على الصراط أو يمر عليه كلمح البصر، منهم من يمر عليه كالبرق، منهم من يمر عليه كأجاويل الصيد، منهم من يمر عليه كركاب الإبل، منهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، منهم من والعياذ بالله يقع في النار والعياذ بالله. فإذا تجاوز الصراط فهناك قنطرة بين الجنة والنار للمظالم، يؤخذ الناس لأهل الإيمان الذين تجاوزوا الصراط، يؤخذ من بعضهم البعض المظالم، ثم الجنة بعد ذلك. وأول من يستفتح باب الجنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أمور الساعة والقيامة فرقها المؤلف الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه، فيتكلم الآن عن الحوض ثم يتبع ذلك بالشفاعة، مع أن الشفاعة قبل أشياء أخرى كما ذكر. لكن المؤلف كما ترون نشأ معه في الشرح على ترتيب الماتن. فاليوم معنا مسألة عظيمة وهي مسألة الحوض أو الحوض المحمدي كما أسماه ابن كثير في كتابه آخر الجزء، آخر البداية والنهاية، الكتاب الذي أسماه النهاية بالفتن والملاحم، أسماه الحوض المحمدي. وذلك لأن الله جل وعلا أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا في هذا الحوض العظيم الشأن كما سنرى. فهو حوض مورود، يعني تريده الأمة ويريده للناس ويريده أهل الإيمان، وهو حوض محمدي لأن صاحبه والقائم عليه هو نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو أعظم الأحواض على القول بأن لكل نبي حوض كما سنرى، كل نبي له حوض كما جاء لذلك الحديث الحسن أو الصحيح لغيره. لكن أعظم هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو صاحب هذا الحوض وهو القائم عليه، وهو الذي أكرم به إظهارا لشرفه وفضله على الأنبياء وعلى سائر الأمم. يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذا الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يؤمن به بالغيب، إيمانا بالغيب، وذلك للأدلة الكثيرة. أما من القرآن فسورة الكوثر تدل على هذا احتمالا، إنا أعطيناك الكوثر. سيأتينا في بعض الأحاديث أن الكوثر هو الحوض، سيأتينا الآن في بعض الأحاديث بعض الروايات أن الكوثر هو الحوض، وتأتي أحاديث أخرى تبين أن الحوض يستمد مادته وماءه من الكوثر. ستأتي أحاديث أخرى بأن الحوض هذا العظيم الكبير يستمد ماءه ومادته من الكوثر، يشقب فيه ميزابان، يعني يسيل ميزابان من الكوثر الذي في الجنة، نهر أعطاه سبحانه وتعالى نبيه في الجنة يجري بلا حفر ولا أكاذيب. هذا النهر الذي هو الكوثر يصب منه في الحوض ميزابان، جاء في بعض الروايات أن أحدهما من ذهب والآخر من فضة. وكلمة الكوثر تدل على الكثرة والخير الكثير، الكوثر تدل على الخير الكثير، لذلك فسر ابن عباس أن الكوثر الخير الكثير. ومن الخير الكثير الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض، فهو من الخير الكثير. إذن هذا الحوض العظيم يجب الإيمان به. الأدلة على ذلك من القرآن، قلت سورة الكوثر احتمالا على أحد التذكرين. ثانيا من السنة الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى، تواتر لفظي وتواتر معنوي. عد منها الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم عن 29 صحابيا. والحافظ ابن حجر أوصلها إلى 50 صحابيا، يعني رواها حوالي 50 من الصحابة. وقال حافظ ابن حجر أن بعض المتأخرين أوصلها إلى 80 صحابيا. وابن القيم ذكر في حاشيته على تهذيب السنة لدبول أن رواها أكثر من 40 من الصحابة، عدد ضخم جدا، سواء قلنا 30 أو 40 أو 50 أو 80، هذا لا شك أنه يفيد التواتر بلا ريب. فلذلك أهل السنة يؤمنون بهذا الحوض. يخالف أهل السنة في الإيمان بهذا الحوض طوائف، على رأسهم الخوارج، على رأسهم الخوارج ينكرون الحوض، وكذلك طوائف من المعتزلة، طوائف من المعتزلة، لأن المعتزلة كما تعلمون ينكرون ما لم يتفق مع عقولهم، ما لم يتفق مع عقولهم، والحوض لا يتفق مع عقولهم، بل يقولون المقصود به الإكرام والإعطاء نحو ذلك. يكون الحوض لأنه لا يتفق مع عقولهم، كيف يأتيه من الجنة من نهر الكوثر نذبان يصبان في الحوض، والحوض موجود في عرصات القيامة، موقف القيامة قبل النار، كيف يأتي النذبان بالماء إلى هذا الحوض؟ عقولهم منعت أن يصدقوا هذا. على قاعدتنا المشهورة التي ذكرناها كثيرا، المدرسة العقلية، ولم نتكلم فيها يعني الوقت يأخذها. أيضا من خلف أهل السنة في الحوض الروافض، الروافض إنكار الحوض قديم، إنكار الحوض قديم، ممن أنكره في عهد الصحابة أحد أمراء العراق واسمه عبيد الله بن زياد، أحد أمراء العراق لبني أمية، عبيد الله بن زياد أنكر الحوض ودخل عليه عهد الصحابة، أنس وأبو برزة وأبو ثبرة والبراء، مجموعة دخلت عليه، ويقال بأنه نوقش أخيرا لما دخل عليه أبو ثبرة وناقشه وقال له لم أسمع مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يعني سمعه كثيرا، فلا تقى الله من لم يؤمن بالحوض، هكذا قال له. وقال له أنس بذلك مستغربا، يعني أنت تنكر الحوض وعجائز المدينة، عجائز المدينة، النساء في المدينة العجائز، لا يزالون يقول واحدة اللهم اسقني من حوض نبيك شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا. من العجائز التي يعني لا يفقهنا شيئا كثيرا في الأدلة يؤمننا بالحوض. فأبي وياد تقول بعضها تقول بأنه في الأخير أقر بهذا ورجع إلى كلام هؤلاء قدر عنهم وأرضاهم. عبيد الله بن زياد هو أقدم من عرف بإنكار الحوض هذا الحوض العظيم حقيقة يعني قبل أن ندخل في الدرس استطرد فيه يعني نأخذ نبذة يسيرة عن صفته بالنسبة لطوله وقد جاءت الأحاديث كثيرة فيها بيان طول الحوض وخلاصة هذه الأحاديث أن طوله مثل عرضه مسيرة شهر وزوايا سواء يعني كأنه مربع. إذا كان الطول مثل العرض وزوايا سواء كأنه مربع على قول غالب أهل العلم، وبعضهم يستنتج من هذا أنه مدور، لكن معروف أن المدور ليس له زوايا، لكن هذا قول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أظنه في شرح السفارينية أن بعضهم قال مقتضى هذا أنه مدور، لكن الأكثر على أنه مربع لأن الحديث فيه زواياه سواء يعني متساوي الزوايا ومتساوي الأضلاع، كل ضلع منه مسيرة شهر، فنخلص من هذا أنه مربع مسيرة شهر. كيف تقاس هذه المسيرة؟ مسيرة شهر قالوا بسير الإبل المعتاد، الجمال في سيرها المعتاد الطبيعي شوف تمشي شهر إلى أين تصل تعطيك هذه المسافة. يعني جاءت أحاديث في أنه ما بين كما سمع الآن أيلة إلى صنعاء، وهنا في روايات أنه ما بين المدينة إلى عمان، مكة إلى عمان إلى غير ذلك. سنأخذها خلاصة ما جاء في الجامع بهذه الأحاديث أن هذا باختلاف السير، فقد يكون السير بطيئا وقد يكون السير سريعا، أو أن يكون هذه تكون هذه المسافات باعتبار السائل، يعني واحد يعرف مثلا المسافة من المدينة إلى عمان، واحد ثاني يعرف المسافة من أيلة إلى صنعاء وغير ذلك باعتبار السائل. أو قول آخر رجحه النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالمسافة الأقل ثم تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالاتساع الحوض، وأنه وسع أكثر من ذلك فبلغ المسافات الكبيرة مسافة شهر، وإلا فقد جاء بعض الأحاديث ثلاثة أيام. إذن هذا ترجيح لبعض أهل العلم إنهم النووي أنه أخبر أولا بالأقل ثم أخبر بالأكثر والأوسع تفضلا من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة. هذا الحوض عليه آنية كيزان أباريق، ورد في الأحاديث أنها كنجوم السماء، وفي بعض الأحاديث أنها أكثر من نجوم السماء، ويستفاد من هذا فائدتان. الفائدة الأولى أنها كنجوم السماء في الكثرة، كثيرة جدا لا أحد يستطيع أن يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. هل هناك أحد يستطيع أن يحصي نجوم السماء؟ الفائدة الثانية في لونها وشدة لمعانها وبياضها ونورها وضيائها. فهذه الكيزان كثيرة والأبانيخ كثيرة وهي شديدة البريق وشديدة اللمعان. طيب قبل أن ننتقل من هذه النقطة كان هناك مسألة مهمة، هل الشخص يشرب بنفسه أم يسقيه أحد؟ هذه مسألة بحقيقة يعني تستطيع أن تقول عليها مسألة طريفة. لماذا؟ كثيرا ما تسمع على المنابر فالخطباء يقولون اللهم اسقنا من يدي أو من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وهذا فيه إشكال. الدعاء بهذا فيه إشكال، اللهم اسقنا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. هل هناك دليل يدل على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده؟ وكم سيسقي؟ هل سيسقي كل هذه يعني الأمم الإسلامية الأجيال هذه كلها من العاقبة من أمته صلى الله عليه وسلم، هل سيسقي كل واحد بيده الشريفة؟ وهل هذا يليق بمقامه هو صاحب الحوض، يعني يكون مقامه مقام الساقي؟ هذا فيه إشكال الحقيقة. والأغرب من هذا قرأت لبعض أهل العلم محاضرة أو لبعض الدعاة المعاصرين محاضرة يعني يرغب فيها الناس ويقول له أرأيت لو قدمت على الحوض فرأيت عثمان واقف يسقيك، أرأيت لو قدمت على الحوض فرأيت عمر يسقيك بيدي، أرأيت لو قدمت على الحوض ورأيت أبو بكر، كيف لو قدمت على الحوض ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسقيك بيده الشريفة؟ ثم يتدرج يقول كيف إذا استقاق الله سبحانه وتعالى وقال واستدل بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا في الجنة. وهل في الجنة الله سبحانه وتعالى يسقي الناس بيده سبحانه وتعالى؟ إذا هذا نوع من التعدي على النصوص. هناك أحاديث ضعيفة في أن أبو بكر يكون في مكان في الحوض وعمر يكون على مكان في الحوض، مذكورة ومروية لكنها الأحاديث لا تصح، ذكرها الجوزي وذكرها غيره في العلل، لكن يبقى الإشكال في سقايته صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني لم أجد أحدا من أهل العلم يتكلم عن هذه المسألة بالضبط وقال بأنه يسقي الناس، لكنني وجدت في صحيح البخاري رواية يعني قد تدل من بعيد على شيء من هذا. رواية صحيح البخاري في كتاب الفتن سجلتها عندي، يعني أقولها من باب الأمانة العلمية ليكتمل البحث، يعني تدخل في البحث. يقول صحيح البخاري عن ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا فرضتكم على الحوض فليرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني فاقول يا رب اصحابي فيقول لن تدري ما احدث بعدك. هذا في كتاب الفتن حديث 7040. الشاهد فيه حتى إذا أهويت لأناولهم، هذا مختلف 7049. على كل حال مسألة محتاجة بحث كلام أهل العلم، هل أحد من أهل العلم المتقدمين من المفسرين أو من الشراح نسب هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يتصور، وهل هذا يليق بمكانه عليه السلام أن يسقي فيكون هو الساقي؟ هو الحوض، هو صاحب الحوض المورود، صاحب اللواء لواء الحمد المعقول، وصاحب الشفاعة، وليس صاحب الدار معناه أنه هو لابد كل واحد يدخل الدار أن هو يقدم له الكأس ويقدم له الطعام والشراب، لا، صاحب الدار يستقبل الناس، يضيف الناس، لكن يوجد معه من يقدم لهم الضيافة إذا كانوا كثر، إذا كانوا كثر أعداد لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال تكون هذه المسألة بالنسبة لنا جميعا محل بحث وتنقيب، ربما نقف فيها على كلام أحد أهل العلم نفيا أو إثباتا، لكن يبقى إلى الآن أنها محل توقف وفيها إشكال. لكن إلى المؤمن يقول اللهم اسقنا من حوض نبيك، من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة لا نظم بعد أبدا. أنه سيأتينا بالأحاديث أن من شرب منه لم يوضع، من ورد عليه شرب ومن شرب لم يظمأ بعد ذلك. ننتقل إلى وصف ماء الحوض، وصف هذا الماء الذي في الحوض صفته عظيمة جدا، تستمتع بها العين والأنف والأذن قبل أي شيء. فالعين تستمتع بلونه، فهو أشد بياضا من اللبن، ماء الحوض أشد بياضا من اللبن. رائحته أطيب ريحا من المسك، طعمه وأحلى من العسل، وأحلى من العسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالشرب من هذا الحوض العظيم، إنه سبحانه وتعالى كل شيء قدير. إذا تستمتع الحواس قبل أن يذوق، قبل الذوق. هذا كله عزة لهذه الأمة المحمدية، إكراما لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وغياثا لهذه الأمة كما قال الطحاوي، وغياثا لهذه الأمة. المسألة الأخيرة التي نتكلم عليها قبل الدرس، مكان هذا الحوض أين هو؟ هل هو قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ العلماء في هذا على قولين، منهم من يقول هو قبل الصراط لأن الناس يخرجون من القبور عطاشا ظمأ، فيحتاجون إلى الإغاثة والشرب، فيأتون هذا الحوض يريدونه للشرب منه. وهذا مقتضى الإكرام، هذا قول كثير من أهل العلم. القول الثاني أنه بعد الصراط، أنه بعد الصراط، فما الذي يعني أدى لهذا القول؟ أدى به حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني أين أطلبك في القيامة؟ أين أطلبك في القيامة؟ فقال اطلبني عند الصراط، قال فإن لم أجدك، قال اطلبني عند الميزان، قال فإن لم أجدك، قال اطلبني عند الحوض، اطلبني عند الحوض. وهذا الحديث صحيح، صحته وتخريجه وصحته إن شاء الله سبحانه. فهذا الحديث أدى إلى هذا القول الثاني أن الحوض بعد الصلاة. بعض العلماء جمع بين حولين وقال هما حوضان، حوض عظيم قبل الصراط والحوض الأول الذي ذكرناه. وحوض آخر بعد الصراط حوض أصغر من الأول، لأن الناس بعدما يتجاوزون الصراط يكون فيهم شيء ولو يسير من الظمأ من شدة ما حصل في القيامة، فيشربون من هذا الحوض. وهذا أيضا قول بوجود الحوضين رجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا القول الأول أن الحوض قبل الصراط وهو قول الجماهير، القول الثاني أن الحوض بعد الصراط وهذا رجحه القاضي عياض. وكأن البخاري صنيعه يومين لهذا، البخاري عندما بوب في كتاب الرقاق أتى بالصراط أولا باب في الصراط، ثم أتى بعد ذلك بباب في الحوض. فحافظ ابن حجر كأنه يستنتج أن البخاري يميل لهذا، وهذا أيضا مذهب حافظ ابن حجر، هو قول القاضي عياض وقول أبي طالب المكي. وكأنه تستعقل كأنه صنيع البخاري يقتضي هذا قوله واختيار الحافظ، وكأن السيوطي له قولان في هذا. وكما قلت لكم شيخ ابن عثيمين يرى أنهما حوضان. هذه مسألة علمية يعني لن يترتب عليها إشكال، وإنما ذكرناها من باب الفائدة العلمية. البخاري عندما روى أو ذكر باب الحوض في كتاب الرقاق ذكر فيه 19 حديثا، 19 حديث في باب الحوض، ومسلم ذكر فيه 17 حديث. كما قلت لكم بالكثير في نهاية سنن وملاحم ذكر 26 حديث، الأمر عظيم جدا، وأهل العلم يعتنون بهذا، يعتنون بهذا ويضعونه في المعتقد، معتقد بالسنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض ومن أنكر الحوض، ويقولون بالأخير فلا سقى الله من هذا الحوض ما أنكره. وأهل العلم عقدوا فيه أبواب كبيرة من أبي عاصم في كتاب السنة والأجود في الشريعة. على كل حال إذا أردت أن تبحث في هذا الموضوع فتستطيع أن تركز على ثلاث كتب: كتاب الحافظ ابن كثير اللي هو الفتن نهاية الفتن والملاحم، وثانيا فتح الباري جمع ابن حجر الروايات تكلم عليها وعلى طرق وعلى الألفاظ الغريبة، ثالثا في كتاب التذكرة القرطبي، التذكرة في أمور أو أحوال الموتى وأمور الآخرة والعكس للقرطبي المفسر سعد التيمي. وممن ألف جزءا في الحوض، ممن ألف جزءا خاصا في الحوض المحدث المشهور الكبير المعروف بقي بن مخلد، بقي بن مخلد له جزء خاص في الحوض لكنه ليس كبيرا، ذيل عليه بأشياء فاتت بقي بن مخلد. الحافظ الكبير ابن مشكوال ذيل على ما أورده الحافظ بقي بن مخلد في جزئه لكنه جزء يسير، وبعض الحافظين يعني أعقل بعض الأحاديث. فلو تفضى بعض طلاب العلم الذين يفهمون الأحاديث والأسانيد وجمع كل هذا لخرج لنا الجزء في حديث الحوض وروايات الحوض مع تحقيقها والألفاظ الغريبة فيها جزء عظيم ومفيد، لأنني لم أجد كتابا يجمع هذا كله كما قلت لكم. فلو جمع من هذه المصادر التي ذكرتها هذه الروايات وهذه الطرق وكل ما عليها وبحثت في جزء يكون جزء عظيم يحوي كل ما فيه في الحوض من هذه المصادر التي ذكرتها ابن كثير وفتح الباري والتذكرة وسن التابعات وما ذكرته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به. الحوض في اللغة هو مجمع الماء، ومجمع الماء مجمع الماء جمعه حياض وأحواض، الشيء الذي يجتمع فيه الماء. وهذا الآن معروف، الأحواض المعروفة لدينا، لكن طبعا هذا الحوض على ما ذكرناه من صفته مجمع الماء. الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، غياثا لأمته. إذن هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار شرفه ومقامه، وإغاثة للأمة، حق حق نصدق به ونؤمن به إيمانا غيبيا، بخلاف المكذبين الذين ذكرتهم. قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 32 صحابيا. الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري: جميع من ذكرهم من قاضي عياض 25 نهونا، وزاد عليه النووي 3، يعني 28، وزدت عليهم اجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50. هذا كلام الحافظ ابن حجر فتح الباري في المجلد 11، كبر قام صفحة 469. وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى 80 صحابيا. يقول ابن العز: ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير. الكثير توفي سنة 784، وابن أبي العز الذي شرحه معنا متوفى سنة 792، يعني منهم ما يقارب 22 سنة أو 20 سنة. لذلك يقول شيخنا، لكن ابن أبي العز طبعا لم يدرك شيخ ابن تيمية، لم يدرك ابن تيمية، لأن ابن أبي العز ولد سنة 731، وابن تيمية توفي سنة 728 كما تعلمون، فولد بعده بثلاث سنوات تقريبا، كما يقولون يعني مات إمام ولد إمام. يقول: وقد قصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته، يعني في كتاب نهاية الفتن والملاحم في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فهذا موجود في النهاية هذه الجزء الأول صفحة 127، تجد الطرق التي ذكرها. ثم ذكر الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة، هذه أيلة مدينة على البحر الأحمر من طرف الشام، تستطيع أن تقول أنها قد تكون هي العقبة أو قريبة من العقبة، كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، يعني مسافة من أيلة أو العقبة إلى صنعاء باليمن، هذه طول أو طول الحوض، هذه أحد الحسابات المذكورة، وإن فيه من الأباريق كعدد من السماء. أيضا ورد في الصحيحين عن ابن عبد الله بن عمرو بن العاص: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر. وأيضا في البخاري: ما بين المدينة وصنعاء، ما بين المدينة وصنعاء. وذكرنا كيفية الجمع بين هذه الأقوال، ذكرنا في أول الكلام كيفية الجمع بين هذه الأقوال. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم تلجوا دوني، يعني أخذوا دوني، فأقول صحيح مسلم أصيحابي، وفي البخاري أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون هذه الدرس الصحوية آخر درس بإذن الله، والسبت القادم سيكون آخر الدروس إلى بعد الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا درس الأربعاء في الصحوية آخر الدروس، إن شاء الله السبت كلمة التوحيد نكمل الباب، وسيكون آخر الدروس إلى إن شاء الله بعد الحج. نبدأ في أول محرم، يكون يوم ثلاثة، يوم السبت يوافق ثلاثة محرم، يوافق 19 ديسمبر. فسيكون هذا شخص بعد على أول الدروس إن شاء الله بعد الحج أو بعد العيد في أول محرم، ثلاثة محرم وفق 19 ديسمبر، يكون هذا آخر درس في التهوية، وعندنا يوم السبت درس التوحيد إن شاء الله. نعم. نكمل الباب هذا لعلكم تركزون معي الآن. قال حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي، في رواية مسلم وفي عندك بخاري أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. من هم هؤلاء الذين يؤخذون أو يردون على الحوض؟ من مجمل الأحاديث أهل العلم لهم تفاسير، منهم من يقول إن هؤلاء هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر الصديق في حرب المشركين المعروفة على اختلافهم، اختلاف أصنافهم، الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق. هذا القول الأول. القول الثاني هم المنافقون الذين كانوا يمشون بين المسلمين ويصلون مع المسلمين، وبعضهم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا يعرفهم، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم ولتعرفنهم في لحن القول. فقيل هؤلاء هم منافقون. قول الثالث أن هؤلاء أمة من أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، أن هؤلاء من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة. القول الرابع أن هؤلاء هم الذين أحدثوا من المبتدعة ورؤوس البدع وأصحاب البدع والضلالات كالروافض والخوارج والمعتزلة وهؤلاء، وهذا القول ذكره القرطبي وغيره. الداوودي هو أحد شراح البخاري، يقول أصحاب الكبائر والبدع، يعني يدخل في هذا أصحاب الكبائر والبدع، في الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا فيه خطورة كبيرة، خطورة كبيرة للذي يحدث في هذا الدين حدثان. فمن أراد أن يشرب من هذا الحوض فعليه أن يترك البدعة والإحداث الدين، عليه أن يترك الإحداث الدين. لماذا؟ لأنه سيأتينا روايات تقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي بعدا بعدا. فهذا يدل على أن هؤلاء مبدلة مبتدعة، ولا يمنع أن تدخل كل هذه الأصناف في هذا، لكن دخول أصحاب المعاصي فيه نظر وفيه تأمل، فيه نظر وفيه تأمل، ومع ذلك فدخول واضح. وروى الإمام أحمد عن أنس، وهذا الإسناد ثلاثي، يعني بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، بين إمام أحمد وبين أنس، بين إمام أحمد وبين أنس ثلاثة أشخاص. محمد بن فضيل يروي عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك، بين إمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك، إسناد ثلاثي، إسناد ثلاثي مهم جدا، يعني إسناد عالي كما درستم في المصطلح. قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء، إغفاء مقدمات النوم، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قال لما ضحك، إما قال لهم، يعني هو قال عن نفسي يعني لما ضحكت، أتدرون لما ضحكت، ضحكت، وإما هم قالوا له لما ضحكت، لما ضحكت، أساسا من فرق بينهم. إذا قال عن نفسي يقول لما ضحكت، تدرون لما ضحكت، أو يا رسول الله لما ضحكت، فقال إنه أنزلت عليه ألفا سورة، فقرأ سورة الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، قال هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير، تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني ما غيروا بعدك على ما ذكرته في الشرح. ولفظه نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله، يعني روى الباقي مثله، ومعنى ذلك أنه يشرب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الحوض. يقول الشيخ والحوض في العرفات قبل الصراط، إذا هذا ترجيح ابن أبي العز بناء على ترجيح ابن كثير في النهاية. لماذا؟ قال لأنه يختلج عنه ويمنع منهم أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، يعني هؤلاء لو كانوا أصلا مروا على الصراط خلاص يكونوا من النجين، لو مروا على الصراط وكان حول بعض الصراط لكان هؤلاء نجوا، لكن هؤلاء ارتدوا على أعقابهم، معنى أن هؤلاء لن يمروا ولن يجوزوا الصراط. قال الشيخ مثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. فرأى البخاري ومسلم عن جندب مرفوعا أنا فرطكم على الحوض، الفرط الذي يسبق إلى الماء، ثم قال في آخر الأحاديث سحقا سحقا لمن بدل لمن غير بعدي سحقا، أي بعد. هذا كلام ابن عباس، هذا كلام ابن عباس صحيح البخاري، والمؤلف اختصر هنا، قال ابن عباس سحقا أي بعدا. والحافظ ابن حجر يقول إن هذا التفسير من تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام. الغريب ان البخاري اورد هذا الحديث ايضا في الفتن، في كتاب الفتن، في باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهذا يدل على سوء عقيدة الإحداث والبدع والتغيير والتبديل. تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة. هذا ملحظ من البخاري، ملحظ جيد أن البدع والمحدثات قد تؤدي إلى عاقبة وخيمة للمجتمع، تدمير المجتمع وإهلاك المجتمع وسخط على المجتمع كامل. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة بصفة الحوض أنه حوض عظيم، موز كريم، يمد من شراب الجنة، من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من النسك، وهو في غاية اتساع عرضه وطوله سواء، كل زاوية مستوياه مثيرة الشخص. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه في زيادة واتساع، وهذه الجملة لم أجد لها شاهدا، كلما شرب منه فهو في زيادة واتساع. لكن قال وأنه ينبت في شيء، ينتمي الآن لهذا الكلام عشان نسخ فيها إشكالات، ينبت نسخ عندنا في خلاله، ينبت في خلاله من المسك والرضراض. الروايات التي في هذا الحديث في الأصول، في كتب الأصول، ينبت في حال، الحال اللي هو التراب اللين، التراب اللين يعني ينبت في حال المسك، يعني في تراب لين من المسك الرضراض. الرضراض هذا الحصى الدقيق، الحصى الدقيقة الصغيرة من اللؤلؤ. لا أقطع لا عليكم الرواية التي نقلتها من المسند في حديث ابن مسعود، حاله المسك يعني تربته المسك، تربته المسك، حاله المسك، ورضراضه الثوم. الثوم اللي هو مش الثوم بتاعنا، اللي هو الثوم الدر اللؤلؤ. في بعض النسخ فيها تصحيح الثوم بالساء وهو غلط، يعني الحوض مش هيكون فيه ثوم، الثوم بتاعنا ده، لكن فيه ثوم در. الثوم اللغة هو الدر اللؤلؤ، ورضراضه الثوم. فقال الأنصاري هل له نبت، يعني في نبت بيطلع من الحوض هذا، في نبات بيطلع؟ فقال نعم، قضبان الذهب. قضبان الذهب. قال هل له من ثمر، في ثمر بيطلع على قضبان الذهب؟ قال نعم، ألوان الجوهر. هذا الحديث قال أرناؤوط إسناده ضعيف، ورواه أحمد في المسند صفحة 398، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم، لكن تعقبه الذهبي قال لا والله في عثمان، وعثمان هذا ابن عمير ضعفه الدارقطني. لكن احنا أتينا به لكي نصحح العبارة التي في المتن، في عثمان بن عمير ضعفه الدارقطني، هذا في المستدرك في المجلد الثاني صفحة 396. إذا عندك ينبت في حال من المسك، يعني تراب المسك، والرضراض من اللؤلؤ، يعني أيضا في تربته اللؤلؤ الدقيق صغير، وينبت قضبان الذهب، أو ينبت قضبان الذهب، أو تخرج منه قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجوهر أو الجواهر. هذه العبارة أيضا موجودة في رواه الطبراني في مسند الشاميين، يثمر أصناف الياقوت الأحمر، يثمر أصناف الياقوت الأحمر. تعرفون الياقوت الأحمر؟ مين شاف الياقوت الأحمر؟ عارفين بتوع الذهب والفضة، مش حد شاف الياقوت الأحمر. طيب، يثمر أصناف الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر. نعم، فسبحان الخالق الذي لا يعلمه شيء، هذا تعليق المؤلف. سبحان الخالق حوض طينته المسك وحصاه اللؤلؤ والدر ونباته فضلا الذهب وثماره أصناف الياقوت وألوان الجواهر. سبحان الخالق الذي لا يعلم شيء، سبحان الله. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث سمرة بن جندب مرفوعا: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، يعني مين أكثر واحد يأتيه شراب يشربون من هذا الحوض واردون، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون هو أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وهذا من محبته ورحمته ورأفة هذه الأمة. هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقالوا بأن الصواب بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فالصواب في هذا الحديث الإرسال، لكن له شواهد. وقف الشيخ الألباني على بعض هذه الشواهد وحسنه بشواهده. وأيضا روى ابن أبي الدنيا نحوه، قال ابن كثير يعني معلقا على هذه الرواية ومرسل عن الحسن وهو حسن، يعني هو مرسل عن الحسن البصري وهو حسن، صححه يحيى ابن سعيد القطان وغيره. هذه فائدة الحديدة في هذا الحديث، صححه يحيى ابن سعيد القطان وغيره. يقول ابن كثير: وقد أفتى شيخنا المزي بصحته من هذه الطريقة، أفتى شيخنا المزي بصحته من هذه الطريقة. هذا الكلام قاله ابن كثير في نهاية السفر امرأة. إذا هذه فائدة مهمة تستفيدها في صحيح الحديث: إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأعظمها وأكثرها وردا، جعلنا الله منهم بفضل وكرم. قال العلامة القرطبي تذكرة، هو محمد بن أحمد الأنصار القرطبي المفسر المعروف المتوفى سنة 71 بعد 600 في التذكرة صفحة 302: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي، أبو الحسن القابسي الحافظ المشهور حافظ المغرب علي بن خلف القابسي المتوفى سنة 403: والصحيح أن الحوض قبل. إذا الذين قالوا الحوض بعد الطراب القاضي عياض القاضي بن حجر وأبو طالب المكي في قوت القلوب وظهر صنع البخاري. المؤلف يمشي مع الحافظ ابن كثير وجمهور أهل العلم في أن الحوض قبل الطراب. قال القادسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط، الناس يحتاجون للشرب في هذا الموسم. قال الغزالي: حكى بعض السلف من أهل التصنيف، يقصد أبا طالب المكي في كتابه قدر القلوب، أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله، يعني هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. وكما قلنا هو ظهر صنيع البخاري وعدد أهل العلم، التغليظ ليس له معنى، لكن تقول الراجح كذا والأولى كذا. قال القرطبي: وهو كما قال، وهو كما قال، يعني الحوض قبل الصراط. ثم قال القرطبي: ولا يقصر بذلك أنه في هذه الأرض، بل هو في الأرض مبدلة. يعني قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض التي يكون عليها الحساب والقيامة غير هذه الأرض، الأرض المبدلة. ورد في حديث عن ابن سعود موقوفا وروي مرفوعا وصحيح الوقت، في أرض بيضاء كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. هذا أخرجه عبد الرزاق بن مصنفي وابن أبي شيبة وابن جرير موقوفا، وصحح البيهقي الوقت وروي مرفوعا. وقد جاء في الصحيحين ما يؤيد ذلك من حديث سهل مرفوعا: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقية، يعني كالرغيف المصنوع من الدقيق الأبيض الذي ليس فيه نخالة، الرغيف النظيف المصنوع من الدقيق الأبيض الذي ليس فيه نخالة وليس فيه أي شوائب. الرغيف الوقت تلاقي فيه مصممين وتلاقي فيه أش وتلاقي فيه حاجات كتير، لا هذا غرصة النقي، يعني الرغيف كالرغيف الأبيض النقي المصنوع من الدقيق الذي ليس فيه شوائب. هذا رواه البخاري برقم 9521. فهذه صفة الأرض التي يكون عليها الحساب، الأرض المبدلة، أرض العرصات أو أرض الموقف. لا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهر أحد، تظهر لنزول الجبار سبحانه وتعالى. يأتي الجبار سبحانه وتعالى لفصل القضاء، انتهى. يقول: فقاتل الله المنكرين لوجود الحول وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. لأن من لم يؤمن بالحول فإنه ليس له نصيب من الورود عليه وليس له نصيب من الشرب منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالشرب من حوض نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة عظيمة لنظمه بعدها أبدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت هذا آخر دروس الصحاوية.
الله أكبر.